يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى:
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيب، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك الثعبان، هل رأيتم الثعبان؟ قالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها مثل شوك الثعبان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنه المؤمن بقي بعمله، ومنه المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا، ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السلود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السلود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السلود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، فيبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب، اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: هل عتيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله ويسكت، ثم يقول: أي ربي، أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي ربي، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. في الرواية الأخرى عن أبي هريرة أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، وساق الحديث في مثل معنى ما قلت. وفي الرواية الثالث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث آخر. قال مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت، فيقول نعم، فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه. وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب، قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد الله فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون، قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى النار كأنها تراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون، قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون، فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تردون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد، قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها، فيقولون نعم فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجتر على جهنم فتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها استعدام، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول رجعوا فمن ولدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض، فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا، ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال مسلم قرأت على عيسى ابن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد، فقال نعم. قلت لعيسى ابن حماد أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صحو؟ قلنا لا، وسقت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من الليث، وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحد من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. هل قوله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، والروايات الأخرى هل تضامون، رؤيا تضارون وتضارون. قوله صلى الله عليه وسلم تضارون وتضمون، معنى المشدد هل تضارون غيركم، تضارون في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة من الضرر، يعني هل تضارون الضرر، تضارون هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما تفعلون أول ليلة من الشهر، يعني هل يحصل ضرر للبعض بسبب خفاء الرؤية. ومعنى المخفف تضارون، هل يلحقهم في رؤية ضير وهو الضرر أيضا، الاثنين بمعنى واحد، لكن الأولانية تضرون غيركم والثانية يصيبكم أنتم ضير. وروي أيضا تضامون وتضامون، من شددها فتح التاء. ها احنا نتكلم على وضوح الرؤية، يعني واحد يقولك شايف الشمس يقول اوضح من الشمس، هو لازم يطلع بعينه كده، هو بعينه مباشرة، حتى لو كان يمكنه ان يراها ويغمض عينه مباشرة ويقعد يبص لها. لا طبعا نفي الضرر مقصود به وجود مشقة في الرؤية، ان في صعوبة، يعني في شك فيها، في احتمال. تضامون أو تضامون، من شدد ففتح التاء تضامون، ومن خففها تضامون. معنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل الى رؤيته، تتضام كده يعني كأن حاجة للأش بينا الا من زاوية معينة، يحتاج الناس الى ان يتضاموا، يضم بعضهم الى بعض، يقولوا تعالى من الناحية دي هتشوف من الناحية دي، تعالى كده لغاية ما ايه ما يشوف الشيء اللي هو خفي. ومعنى تضامون هل يلحقهم ضيم وهو المشقة والتعب. قال القاضي عياض رحمه الله وقال فيه بعض أهل اللغة تضارون وتضامون، تضارون وتضامون بفتح التاء وتجديد الراء والميم، وأشار القاضي بهذا إلى أن غير هذا القائل يقولهما بضم التاء سواء شدد أو خفف، وكل هذا صحيح ظاهر المعنى. وفي رواية البخاري لا تضامون أو لا تضارون على الشك، ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته، المقصود كما ذكرنا وضوح الرؤية. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، معناه تشبيه الرؤية بالرؤية في الوضوح وزوال الشك والمشقة والاختلاف. وقوله أتبع من كان يعبد الطواغيت، الطواغيت الطواغيت جمع طاغوت. قال الليث أبو عبيدة الكسائي وجمهور أهل اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. قال ابن عباس ومقاتل الكلبي وغيرهم الطاغوت الشيطان، ليس متعارضا، أن الشيطان رأس الطواغيت وهو الداعي إلى عبادة غير الله، وقيل هو الأصنام هي منها، لكن كل من التفسير بالمثال. قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر، الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. وكذا يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهنا مذكر في كفروا به واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها مؤنث. قال الله تعالى يريدون أن يتحكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فهذا في الواحد. قال تعالى في الجمع الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم، قال في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. قال الواحدي ومثله من الأسماء الفلك، يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. قال النحوين وزنه فعلوت والتاء زائدة، وهو مشتق من طغى وتقديره طغوت وزن، ثم قلبت الواو ألفا. دليل على العذر بالجهل قبل بلوغ الشر، أنهم كانوا يشكون في هذه المسألة قبل أن يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل ذلك مؤمنين. الجهل الناشئ عن ايه؟ عن عدم الإدراك. قال العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، انما بقوا في زمرة المؤمنين لانهم كانوا في الدنيا متسترين بهم، سيتسترون بهم أيضا في الآخرة، وسلكوا مسلكهم ودخلوا في جملتهم وتبعوهم ومشوا في نورهم حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وذهب عنهم نور المؤمنين. قال بعض العلماء: هؤلاء هم مطرودون عن الحوض الذين يقال لهم سحقا سحقا. والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. يقول: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين، أحدهما وهو مذهب معظم السلف أو كلهم، وهو في الحقيقة مذهبهم كلهم، أنه لا يتكلم في معناها، بل يقولون: يجب علينا أن نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. هذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين، اختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين، أنها تتأول على ما يليق بها على حسب مواقعها، وإنما يسوغ تأويلها لمن كان من أهله بأن يكون عارفا بلسان العرب وقواعد الأصول والفروع ذا رياضة في العلم. فعلى هذا المذهب يقال في قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله، أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجازا. وقيل الإتيان فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، وقيل المراد بيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الوجه أشبه عندي بالحديث. قال: ويكون هذا الملك الذي جاءهم في الصورة التي أنكروها من سمة الحدوث الظاهرة على الملك والمخلوق. قال: أو يكون معناه يأتيهم الله في صورة، أي يأتيهم بصورة ويظهر لهم من صور ملائكته ومخلوقاته التي لا تشبه صفات الإله ليختبرهم، وهذا آخر امتحان للمؤمنين. فإذا قال لهم هذا الملك أو هذه الصورة أنا ربكم، رأوا عليه من علامات المخلوق ما ينكرونه، ويعلمون أنه ليس ربهم، ويستعيدون بالله. نعوذ بالله من هذا الكلام، وفي منتهى الفساد. أما قوله عن كلام السلف لا يتكلم في معناها، نعم إذا كان المعنى واضحا، فلا يتكلف شرح معاني بينة، فلا يقال ما هو الإتيان والمجيء، كما لا يقال ما هو السمع والبصر، كما لا يقال ما هو ما هي العين واليد وما هي الساق. فهذه لا يتكلم على معناها لوضوح المعنى، ولا نحتاج إلى تفسيرها، بما لو فسرناه لوقع التفسير على المخلوق. لما يجي يفسر الساق يقول لك الجزء من الرجل الذي بين مثلا الكعبة وبين الركبة مثلا، وما دخلنا بهذا، هذا حق المخلوق، وكذا الاتيان ونحو ذلك. فهذه كلام لا يتكلم على معناه. وأما قوله زي ما قلنا ده طريق السلف، أما إذا كان يحتاج إلى بيان المعنى فقد فسره السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد تكلموا في الصمد مثلا، فقالوا الصمد السيد الذي لا ند لا السيد الذي قد كمر في سدوده، الذي يصمد إليه الخلاق في حوائجهم الباقي بعد خلقك. تكلموا قالوا استواء قالوا على، ففسروا ما يحتاج إليه لا تفسير. وقد يقال أحيانا هذه كلمة معلومة، الاستواء معلوم، ليس المقصود أنها لا يتكلم في معناها أن ليس لها معنى يفهمه الناس، فإن هذا كلام يقتضي أن الله أنزل على الناس من في كتابه وكلمه النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدرى ولا يفهم ولا يتدبر، هذا من أبطل الباطل. قد قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فكيف يمنع من تدبر القرآن؟ قال عز وجل: أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكيف يقال نكر القرآن ما لا يفهم ولا يتدبر؟ نعوذ بالله، هذا كلام باطل، هو تفويض المعنى الذي نقله جماعة المتكلمين عن مذهب السلف، وهذا كلام باطل. هذا مذهب السلف ليس تفويض المعاني إلا بما ذكرنا، إذا كان المقصود أن المعنى واضحا فلا يتكلم فيه. حنا. وقوله نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى وعظمته، إن قصد بالمعنى الكيفية فنعم، والتعبير يكون فيه يعني تجوز، وإلا فكلام المتكلمين في ذلك أنهم يعنون بنفي المعنى بإثبات معنى يليق بالله عز وجل أنها لا يفهم منها معنى بالمرة، وأنها عبارة عن أحرف زي ما قول بعضهم الإتيان وفعل من أفعال الله سماه الله إتيانا، من غير ما يدل على معنى إيه؟ الإتيان والمجيء مفهوم في اللغة، هذا قريب من هذا الكلام. هو الكلام ده لو كان على وجهه أنه فعلا فعل سماه الله إتيانا وهو معلوم المعنى لكان ذلك كلاما صحيحا، مجهول الكيفية. لكن الحقيقة أن عقيدة المتكلمين الذين نقلوا هذا الكلام عن السلف يظنون أن مذهب السلف هو التفويض المطلق اللي هو تفويض الكيف والمعنى معا، وإن آيات الصفات وأحاديثها عبارة عن حروف كالحروف الأعجمية، كأنك قلت يأتيهم الله تبارك وتعالى يا همزة تاء يا هاء ميم في صورة غير صون صاد واو راء تاء هاء، كان واحد بيتكلم كده. ومثل هذا الكلام كلام باطل قطعا، لا يوجد من عاقل يفهم لغة العرب يقول أن الله قصد مجرد حروف إيه؟ يعني مرتبة دون معنى يدل عليها. والسلف أعلم من أن ينسب ذلك إلى الكتاب والسنة، بل هذا استهزاء بالسامع وسخرية منه، ومن نسب ذلك فهو من الجاهلين. لما قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالذي يخاطب الناس بحروف لا معنى لها ويطلب منهم أن يعني يمروها بلا فهم على الإطلاق فهذا كلام باطل. نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصده حين قال هذا الكلام. أما قوله مع اعتقادنا أن الجازم بأن الله ليس كمثله شيء، هذا حق لا شك فيه، وهو أنه نص القرآن أن الله ليس كمثله شيء، وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز وزيها الحركة. هذه الألفاظ التي لم ترد، يعني كلمة الجسم نعم يعني يكاد يكون عامة السلف ينكرون الجسمية، يعني لأن هذا لا يعرف إلا عن المخلوقين ولم يرد أبدا في كتاب ولا سنة. أما الانتقال والحركة والتحيز فهذه ألفاظ مجملة كلفظة الجهة كما ذكرنا، يمكن أن تستعمل لمعاني يعني المخلوقين ويمكن استعمل لغير ذلك، ولم يرد إثباتها ولا نفيها. فلحن لابد أن نستفصل في المثبت أو النافي، ماذا تعني بالحركة، ماذا تعني بالانتقال. لا ما فيش حركة، لفظ الحركة ما فيش ألفاظ تغير عن وجهها في الأحاديث. لا هنجيب لفظ الحركة ولا لفظ الانتقال، لأن هذا لم يرد أن الله ينتقل ماشي كده، ولم يرد أن الله يتحرك، إنما ورد أن الله يأتي سبحانه وتعالى، يجيء سبحانه وتعالى. فالألفاظ دي إحنا كما لذلك السلف لما قالوا أيقدر أن ينزل ولا يخلو منه العرش، فمن أنت منين جبت حركة وانتقال؟ إحنا لا نتكلم بما لم يرد، لكن هم بيستعملوها لنفي الصفات، يقولوا ان الله منزه عن الحركة والنزول يستلزم الحركة او المجيء يستلزم الحركة او يستلزم الانتقال، وهذا منفي فننفي النزول. نقول هذا باطل، هذا كلام. يبقى لو ان هي تستلزم الحركة يبقى هي لازمة له، هذا يلزم من قال هذا الكلام، لو هي لازمة فعلا يبقى لازمة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى احنا نلتزمها ماشي كده. وانتوا بتقولوا ده مش ده باطل، فيبقى كيف تلزمون كتاب كلام الله وكلام رسول الله ما هو باطل؟ لو هو لازم فعلا يبقى لازم الحق حق، فقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان ذكره الله عز وجل في كتابه، فلازم الحق حق. فيا اما ده الكلام ده ليس بلازم، يا اما ايه، يا اما لا، لو هو لازم وانتم تنفون ذلك لانه باطل، انتم بتقولوا هو لازم وتقولوا هو باطل، يبقى كلامكم هو اللي باطل، لان لازم الحق ايه حق. فالصحيح ان هذا الكلام ليس بلازم، او ان نقول ما تعنون بالحركة
مسألة أن يفرغ منه مكان ويحل في مكان فهذا منفي عن الله، لأن الله لا يحل في مخلوقاته وأن الله بائن إيه من خلقه. فأما أن يقصد بالانتقال والتحيز ونحو ذلك، التحيز أن يكون في حيز، إن الحيز المخلوق نعم باطل ومنفي عن الله عز وجل، ونحن لا نثبت أن الله عز وجل في حيز مخلوق، ولكن أحيانا يعنون به إثبات الفوقية، فنقول هذا باطل، ليس إثبات الفوقية بتحيز، فلا يجوز أن نقول أن الله عز وجل لا يتحيز في جهة لكي ننفي فوقيته عز وجل. فمثل هذه الألفاظ أصلا ننفي عن الله عز وجل صفات المخلوقين، ولا ننفي ما وراء ما لم يرد نفيه في الكتاب ولا في السنة، ونثبت ما أثبته الكتاب والسنة. فمثل هذا الكلام في الحقيقة في نقله عن مذهب السلف هو ليس مذهب السلف على إطلاقه، لما قلنا أنه مذهب كل السلف نقصد بذلك أنه لا يتكلم في معناه لوضوح المعنى، وكذلك لأن كيفيتها لها كيفية تليق بجلال الله عز وجل، ولكن فرق بين إثبات المعنى وإثبات الكيفية، إنما ننفي الكيفية لا ننفي فهم المعنى وإن لم ندري الحقيقة الكاملة. أما مذهب كلام السلف اللي هو بول وهو أسلم، طبعا هو اختصر الحمد لله وصف المذهب الثاني وهو إيه نقول وهو أحكم، اللي هو مذهب أو المتأولين. حقيقة أن هذا ليس مذهب أهل العلم، بل يكفي أنه ينقل عن السلف كلهم أنهم انكفوا عن الإيه عن التأويل. فهو طبعا يعني إيه يعني يتأول في ذلك، يعني اللي يقولك لماذا بعد أن الإمام النووي بعد ما يثبت إن ذا مش مذهب السلف كيف يخالفه، يقولوا احتاجوا وجه التأويل يعني أو وجه عذر هؤلاء الأئمة زي القاضي ياد أو غيره، أنهم يثبتون أن يقولون أن السلف لم يكونوا يحتاجون إلى ذلك لعدم ورود هؤلاء المبتدعين. والحقيقة أن السلف قد واجهوا هؤلاء المبتدعين، وكما ووجد علم الكلام في أزمنة مالك والشافعي وغيرهم، ولكن قالوا يعني حكم كما قال الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطبوا بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة اشتغل بعلم الكلام، فلم ينشغلوا بعلم الكلام في الرد على المتكلمين. وهذه زلة من الزلات، وأنا يعني وجود هؤلاء يعني وقوع هؤلاء الأئمة في مثل ذلك رغم يعني فضلهم في مسائل العلم الأخرى يعني مما لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وحسابهم على الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم. ومن تصدى للبدعة هو الذي يعني يذم ويعامل بالبدعة كمبتدع ضال، وأما من وقع فيها يعني نقلا عن غيره ولم يتصدى لنشرها فيعني ممن له قدم يعني في العلم وفضيلة في العمل والدعوة والأمر المنكر والزهد والعبادة وغير ذلك ممن له الفضائل، يجعلنا نقول أن هذه من الزلات التي نسأل الله عز وجل أن يغفر له، وحسابه على الله عز وجل هو أعلم بهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الكلام ينظر في صاحبه أيضا هل قامت عليه الحجة أم لا، فقد ينطبق هذا الكلام على من له فعلا قدم راسخة في العلم ونحو ذلك ولم تبلغه الأدلة ولا المناقشات، لأن طبعا الكلام ده في زمن قل فيه انتشار مذهب أهل السنة الحق والدفاع عنه. مذهب أهل السنة يعني كثر انتشاره جدا بعد مناظرات شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في الوقت ده اللي هو في الزمن ده، أما في العهد الأول فكان لا نزاع إن اللي يقول هذا الكلام هو إيه مبتدع. الكلام اللي نقل القاضي إياد ده كلام الجهمية والمعتزلة، والإمام أحمد بن حنبل وغيره يذكرون هذا الكلام اللي هو التأويل ده على أنه مذهب الجهمية والمعتزلة، ويردون عليهم أعظم الرد إن كل أهل العلم على خلاف هذا. لما في زمن المتأخرين وجد من ينتسب إلى العلم وهو إيه وله فعلا قدم راسخة في الحديث والفقه والتفسير والإمامة في الدين في الجملة ممن وقع في هذا الكلام، فكان هذا يعني عذرا في زمنهم، ولم يكن هناك انتشار لمذهب أهل السنة في محلتهم وفي وقتهم، بمثل ما كان في العهد الأول. ومن هنا قلنا أنهم لم يتصدوا للبدعة ناشرين لها دعاة لها، وإنما وقع في ضمن كلامهم ظنا منهم أن لأهل العلم طريقان في هذا، لأنهم أحسنوا الظن بكثير من الأئمة الذين يحتجون بكلامهم فوقعوا في مثل هذا الكلام. فنقول أن هذا الكلام يعني نسأل الله أن يغفر لهم وحسابهم على الله عز وجل، لكن الكلام نفسه بدعة ضلالة منكرة. نعم، وكذا هذه التأويلات حتى التي قال القاضي إياد أنها أشبه بتأويل الحديث مما يعني يقطع بأن ببطلانه. القول يقول يأتيهم الله في سورة غير سورته التي يعرفون، يقول يأتيهم سورة ملك فيقولون أعوذ بالله منك، ويقولوا هذا الكلام يقولونه للملك لأنه ظاهر الحدوث، كلام في منتهى البطلان. الحديث نصوصه قاطعة بخلاف ذلك، أن الله هو الذي أتاهم وأن الله يتحول في سورته التي رأوه فيها أول مرة، فأن أنه يكشف عن ساقه عز وجل كما في رواية البخاري فيكشف عن ساقه فيقولون أنت ربنا، فكيف هذا الكلام يقال بعد ذلك أنها سورة ملك عليه من علامات الحدوث؟ كلام باطل قطعا، وما قاله أحد من أئمة السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نقول بعد كلمة أسلم دي هم بيقولوا أن مذهب السلف أسلم أنه بعد عن الإيه؟ عن الخوض في الكلام، وفي الحقيقة هذه تشبه أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بما يفهمون، وده من سوء الأدب أيضا، فلأن هم يقولوا مذهب الخلف أحكم وأعلم، وهذا من الباطل المقطوع ببطلانه. فإن مذهب السلف ليس بعليم ولا بحكيم أصلا، مذهب الخلف ليس بعليم ولا بحكيم، مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، بل هو المذهب السليم الصحيح، والمذهب الذي فيه علم والمذهب الذي فيه حكمة، وليس في مذهب الخلف علم ولا حكمة ولا سلامة أصلا، لأنه مخالف لما تلقى به الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم. فمن خالفهم فبعد إجماعهم كيف يعني يمكن أن يدعى أن هذا علم بعد إجماعهم على تركه وانكفافهم عن التأويل بإجماعهم كما نقل ذلك الجويني رحمه الله وغفر له. حتى لو كان ما ينفعش زي النووي حذفها يقول تأدبا شوية ما وقعت منه وقبلها، لكن هذا الكلام باطل لا شك فيه. كلمة أسلم دي لها تكملتها المشهورة المعروفة، مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، بل قلنا مذهب الخلف ليس فيه سلامة لأنه تحريف للكلمة عن مواضعه بلا شك. قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله في سورته التي يعرفون، فالمراد بالسورة هنا الصفة، ومعناه فيتجلى الله سبحانه وتعالى لهم على الصفة التي يعلمونها ويعرفونه بها، وإنما عرفوه بصفة وإن لم تكن قدمت لهم رؤيته رؤية له سبحانه وتعالى، لأنهم يرونه لا يشبه شيئا من مخلوقاته. طبعا كلام فيه ضعف، نحن نثبت الصورة لله عز وجل صورة لا كالصور، بل صورا لا كالصور، لأن الله رأوه في صورة غير إيه؟ التي رأوه بها أول مرة، إن رأوه في صورة أول مرة ثم رأوه في صورة إيه؟ غيرها. فلله عز وجل صور لا كالصور، نثبت الصورة ولا نثبت الكيفية. وأن لله عز وجل صفات، هل يعني الإجابة على مثل هذا القول أنهم يرونه لا يرون شيئا لا يشبه شيء؟ كم من إنسان يرى أشياء لا يشبهها شيء وتكون مخلوق؟ لو إنسان شاف أول حاجة أول مرة ببيت لا يشبهها شيء مما يعرفه ويكون مخلوقا أيضا، فليس هذا الأمر كذلك، إن هذا أمر يقذفه الله في قلوبهم حين يروا العلامة التي بينهم وبين ربهم عز وجل. والله ليس كمثل شيء، قطعا أن الله ليس كمثل شيء، ولم يروا مثله شيئا سبحانه وتعالى قبل ذلك، ولكن يعرفون ذلك بالعلامة، ونمر هذا كما جاء، مش هنقول انه هو لان صورته الاولى وصورته الثانية كل ذلك انما عرفوه بالايه، ان لم يعرفوه الا حين كشف عن ساقه بالعلامة التي بينه وبينه. يقول عبر بالصورة يعني الصفة لمشابهتها اياها ولمجانسة الكلام، فانه تقدم ذكر الصورة. هذا كلام كما ذكرنا كلام غير صحيح، نثبت الصورة لله عز وجل لا كصور المخلوقين. اما قولهم نعوذ بالله منك، قال الخطابي يحتمل أن تكون ذي الاستعاذة من المنافقين خاصة، وأنكر القاضي عياض هذا وقال لا يصح أن تكون من قول المنافقين طبعا لا شك بل هي من قول المؤمنين ولا محظورة فيها، فإننا نعوذ بالله منه سبحانه وتعالى ونعوذ بك منك. فهم لم يقولوا باطلا وإنما ظنوا أنه ليس بربهم، فاستعاذوا بالله عز وجل منه وهو ربهم سبحانه وتعالى. قال ولا يصح أن تقول من قول المؤمنين ولا يستقيم الكلام به، وهذا الذي قاله القاضي عدو الصواب، ولفظ الحديث مصرح به أو ظاهر فيه، وإنما استعادوا منه لما قدمناه من كونهم رأوا سمات المخلوق. بس طبعا على كلام الباطل بتاع القاضي عياض إنهم رأوا إيه ملكا، بس ده عارف على ذلك ظاهر ألفاظ الحديث صريحة، ولذلك نقول زي ما هو قال إن ألفاظ الحديث صريحة أو ظاهرة في يعني أن هذا كلام المؤمنين، فهي أصرح منها في أن هذه سورة الرب سبحانه وتعالى، وأن الرب هو الذي أتى وليس أنه إيه أتاهم بسورة ملك أو نحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيتبعون، فمعناه يتبعون أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة، أو يتبعون ملائكة الذين يذهبون بهم إلى الجنة، وكل هذا من التأويل المنكر. يتبعون الله عز وجل، ونحن نثبت أنه سبحانه وتعالى أتاهم سبحانه وتعالى ثم ذهب بهم إلى الجنة. قال ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، في هذا إثبات الصراط، ومذهب أهل الحق إثباته، وقد أجمع السلف على إثباته، وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم، فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم، والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم منها. وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون أن الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، كما ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في الرواية الأخرى المذكورة في الكتاب. وقال بل سبحانه وتعالى يدخلهم الجنة. نعم هو الظاهر كده فعلا، ظاهر ان هو الكفار يقعون في النار اولا، وانهم لا يمرون على الصراط، بل يحشرون الى جهنم يحطم بعضها فيتساقطون فيها، وبداية المرور على الصراط هذا لأهل الإيمان. والأمم السابقة، أهل الإيمان من أمتنا والأمم السابقة، فأكون أنا وأمتي أول من يريد، أول من يمضي عليه، معناه أكون أول من يمضي عليه ويقطعه. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، معناه شدة الأهوال، والمراد لا يتكلم في حال الإجازة، وإلا ففي يوم القيامة معاصي يتكلم الناس فيها، وتجادل كل نفس عن نفسها، ويسأل بعضهم بعضا، ويتلاومون، ويخاصم التابعون المتبوعين، والله أعلم. ودي شفاعة على الصراط، وهي أسرع حديث في نجاة من يستحق الوقوع في النار، وهم من رجحت سيئاتهم على حسناتهم. عشان كده نقول أن من رجحت سيئاتهم على حسناتهم فهم في الإيه؟ في المشيئة، ما نجزمش لهم بدخول النار، لأن هم ممكن يسلموا بدعوة الرسل، اللهم سلم سلم، ويستحق ان يقع فيسلم بدعوة الرسل وشفاعتهم. فدي الشفاعة على الصراط. رجحت سيئاتهم، لا جملة المعاصي بتاعتهم ارجح من جملة الحسنات،
يعني كل
لا كلهم في المشيئة، لكن طائفة منهم تدخل النار بلا شك، كلهم في المشيئة كأحد جزما وقطعا، وأخيرا هناك من يدخل النار منهم، نعم لا شك في ذلك لثبوت الأخبار، لأنه قال قال منهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى، ومنهم المكدوس، ها كله في أي بجميع أنواع الذنب. قال وفي جهنم كلاليب مثل شوك استعدان، هل رأيتم استعدان؟ قوله ودعوة رسل يومئذ اللهم سلم سلم، هذا من كمال شفقتهم ورحمتهم للخلق، وفي أن الدعوات تكون بحسب المواطن، فيدعى في كل موطن بما يليق به، نسأل الله أن يسلمنا. وفي جهنم كلاليب، الكلاليب جمع كلوب، وهو حديدة معقوفة أو معطوفة يعني ملوية، يعلق فيها اللحم خطاف، وترسل في التنور، تعلق فيها اللحم وتجعل في الفرن، اللحم معلق قال وهي خشبة في رأسها عقافة حديد، عشان كان قالوا معقوف يعني ملوية، وقد تكون حديدا كلها كلها، ويقال أيضا كلاد. وأما السعدان نبت، هو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب، تخطف الناس بأعمالهم، تخطف وتخطف واحد، لغتان الكسر أصح، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم بسبب أعمالهم، ويجوز أن يكون معناه تخطفهم على قدر أعمالهم، والله أعلم. فمنهم المؤمن بقي بعمله، ذكر القاضي في ضبطه ثلاثة أوجه، المؤمن يقي بعمله، المؤمن يقي بعمله، والثاني الموثق بعمله، والثالث الموبق بعمله. فالموبق يعني معنى الهادف، والله قال صاحب المصنع هذا الثالث والصواب، الموبق هو في يقي بعمله ضبطان، بقي بعمله ويقي بعمله، يقن الوقاية والثاني من البقاء بالباء اللي هو من البقاء. يقول في معظم الأصول ببلادنا بقي زي ما هي موجود عندنا، المؤمن بقي بعمله، يعني مؤمن ايه؟ بقي سالما بسبب ايه؟ عمله. والموبق بعمله، الموبق اللي هو يعني ايه؟ المهلك الذي سقط بسبب عمله. والموثق بعمله يعني اوثقته الكلاليب، يعني ايه؟ امسكته ايضا. ومنهم المجازة، فضبط من المجازة بالجيم والزاي، هكذا في اصول بلادنا. وذكر القاضي عبد الرحمن رحمه الله في ضبطه خلافا، فقال رواه العذرية وغيره المجازة، وروي بعضهم المخردل، ورواه البعضون في البخاري المجردل. فالمخردل معناه مقطع اي بالكلاليب، خردلت اللحم اي قطعته، ويقيل خردلت بمعنى صرع. والجردلة الاشراف على الهلاك والسقوط، يعني نضبطه على ما نعلمه. فمنهم الموبق لعمله، المؤمن بقي، فمنهم المؤمن بقي بعمله يعني نجا بعمله، ومنهم المجازى يعني بمعنى يخدش حتى يصاب ثم ينجو بعد ذلك. في الروايات الاخرى اسهل من ذلك، اللي هو الروايه فيها قال فمنهم ناجي، فناجي المسلم، ومخدوش مرسل، ومخدوش في نجا. فهو هناك ثلاثه انواع، ناجي سالم من غير اصابه، ومن يصاب ثم ينجو، والثالث هو الذي يقع في النار والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، ظاهر هذا أن النار لا تأكل جميع أعضاء السجود السبعة التي يسجد الإنسان عليها، وهي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان، هكذا قاله بعض العلماء. وأنكره القاضي عياض، وقال المراد أثر السجود الجبهة خاصة، والمختار الأول. فإن قيل قد ذكر مسلم بعد هذا مرفوعا أن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه، فالجواب أن هؤلاء القوم مخصوصون من جملة الخارجين من النار، لأنه لا يسلم منهم من النار إلا دارات الوجوه لقلة صلاتهم مثلا. وأما غيرهم فيسلم جميع أعضاء السجود منهم عملا بعموم الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام إلا ما خص، والله أعلم. وهذا الحديث من أوضح الحديث في عدم تخليد عصاة الموحدين وعدم تخليد تارك الصلاة في النار، لأن الحديث الأحاديث بطرقها تدل على أن الذين يخرجهم المؤمنون هم الذين فيهم أثر السجود، أول من يخرج من النار من فيه أثر السجود الذي لا تحرقه النار. فأما الذين قد انتحشوا واحترقوا، الذين يخرجهم الله عز وجل بقبضته، فليس لم يخرجهم المؤمنون، لو كانوا يصلون لما أحرقت النار أثر السجود، ولا أخرجهم المؤمنون وعرفوهم بأثر السجود، يعرفونهم بأثر السجود، يقال أخرجوا من قد عرفتم، فهذا دليل على انهم يعرفونهم بصلاتهم. السجود واوضاء لا الوجه كله يعني دارات الوجوه الجبهه والوجه والراجح هو الامام النووي ان اعضاء السجود كلها اليد اللي كف مواضع السجودات كذا القدم اليدان هم الكفين يعني. فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي بذر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب. حميل السيل هو ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل، والمراد التشبيه في سرعة النبات وحسنه وطراته. كما تنبت الحبة اللي هي بذور البقول في محمول السيل فيما يحمله السيل. السيل اللي يجي ميه بيحمل في جوانبه اشياء من الطين كده وبعدين بيجف السيل يبقى في الجوانب رطبه فتنبت منه البذور بسبب الرطوبه الموجوده. قوله عن اخر اهل الجنه دخول الجنه قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها. قشبني معناه ثمني واذاني واهلكني. وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي. اما احرقني ذكاؤها معناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها. والأشهر ذكاها ذكاها مقصور وذكاؤها ذكره جماعة أنها ذكر جماعة أنهما لغتان المد والقصر لغتان. ذكت النار تذكو ذكا إذا اشتعلت وأذكيتها أنا. قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قام على باب الجنة انتهقت له الجنة فرأى ما فيها من الخير. هذا هو الصحيح المعروف. وحكى القاضي اياد ان بعض الرواة في مسلم راه الحبر ومعناه السرور. قال والثاني اظهر وراه البخاري الحبرة والسرور. الحبرة المسرة الخير والسرور يعني كنت جواب المعنى كلاهما معنى الاخرى. انفهقت معناه انفتحت واتسعت. قوله صلى الله عليه وسلم فلا يزال يدعو الله تعالى حتى يضحك الله تعالى منه. قال العلماء ضحك الله تعالى منه ورضاه بفعل عبده ومحبته اياه واظهار نعمته عليه وايجابها عليه. هذا الكلام ايضا من التأويل المنكر الذي يعني يقع في تأويله ثم بعد ذلك يؤول الرضا ويؤول الايه المحبة لانه اصلا لا يثبت الارادة الا صفة الايه الارادة. لذلك نقول ضحك الرب عز وجل صفة من صفات افعاله عز وجل تليق بجلاله ليس كمثله شيء ما هو السميع البصير. يقول الله له تمنى من الشيء الفلاني ومن الشيء الاخر يسمي له اجناس ما يتمنى. هذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل لك ذلك ومثله معه وفي رواية ابي سعيد عشرة امثاله. قال العلماء وجه الجمع بينهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم اولا بما في حديث ابي هريره ثم تكرم الله تعالى فزاد ما في روايه ابي سعيد فاخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه ابو هريره. اقول قولي هذا واستغفر الله.